أسرار من القرآن ومن مشكات سنتنا، بيان الحق والتبيان. فهيا يا إخوتي هيا نجدد صالح النية، فهيا يا إخوتي.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أحبتنا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من حلقات برنامجكم التبيان. والحقيقة يعني وجب التنويه أني هذا الوقت هو وقت استثنائي لهذه الحلقة، وكان الأصل أن يكون موعدنا فيها مع فضيلة الشيخ العلامة الشيخ أبو إسحاق الحويني، لكن بناء على رغبته أن يأتي هو بعد هذه الحلقة نظرا لارتباطه في مكان آخر، فبدأنا هذه الساعة معا نبدأ فيها استكمال لحديثنا التبيان. يعني بدلا أن كانت الحلقة بعد فضفضة أصبحت الحلقة في نفس موعد فضفضة، نأخذ منها وقت الساعة ويكمل بعد ذلك البرنامج فضيلة الشيخ العلامة الشيخ أبو إسحاق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبقي عمره وأن يطيل فيه وأن يبارك لنا فيه. برضو وكان لازم برضو التنويه أني إن شاء الله ابتداء من الحلقة القادمة الأربعاء القادم سيكون موعد البرنامج في 7:30 مساء بتوقيت القاهرة، 7:30 مساء بتوقيت القاهرة إن شاء الله بدءا من الحلقة القادمة، ونستمر على هذا الموعد اللي هو الساعة 7:30. لكن موعد 11:30 أو الموعد بتاع النهاردة الاستثنائي كل ده خلاص هنبدأ إن شاء الله من أول الحلقة القادمة يكون حديثنا في 7:30 مع برنامج السنة. يمكن لتغيير الوقت ربما يكون في كثير من السادة المشاهدين والمشاهدات ربما يكون جديد عليهم الموضوع، ما كانوش بيتابعوا معنا في التبيان، فخليني أقول باختصار أنا بتكلم في إيه. أنا بتكلم في برنامج السنة. الحقيقة لما هجمت السنة من قبل ناس ليسوا بمتخصصين في هذا العصر في هذا الزمان، يعني قديما كان الذين يهاجمون السنة أناس لديهم قدر من العلم، كان عندهم علم وكان عندهم تخصص في مسائل كتير جدا من هذه الأمور، فكانوا لما بيهاجموا السنة كان يقوم الرجال يدافعون عن هذه السنة، فكان الناس المهاجمين دول الذين ينكرون السنة أو يحاولوا الهجوم على السنة بعضهم ربنا سبحانه وتعالى ينور بصرته فيقبل هذا الهجوم أو يسمع فيتأثر فيختلف رأيه فيرجع عما ذهب إليه، ومنهم كثير، وبعضهم يأخذ الكلام ده ويفضل مصر على عناده وعلى تكبره عادته كعادة من قبله. حقيقة عشان كده لما في الفترة الأخيرة حصل بعض كلام على السنة وكده، فالحقيقة قلت هعمل برنامج كامل وخليني في خلال السنة كلها على مدار سنة كاملة من انتهاء شهر رمضان الماضي إلى المقبل خلينا نحكي مع بعض في 30 حلقة أسبوعية عن الكلام عن السنة النبوية الشريفة. احنا طبعا اتكلمنا قبل الحلقة دي 12 حلقة فاتت، كنا اتكلمنا عن عدة نقاط، عرفنا السنة النبوية المطهرة، اتكلمنا عن الرابط الأول أفعال النبي عليه الصلاة والسلام وأنواع الأفعال، يعني النبي له كذا فعل واللي هي الأفعال الجبلية والأفعال الخاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام والأفعال البيانية ووضحناها قوي. اتكلمنا عن الرابط الذي يربط القرآن بالسنة اللي هو الوحي، واتكلمنا بقى عن الوحي في 10 مسائل، إيه هو الوحي؟ أهمية الوحي، طرق الوحي، إزاي يجي الوحي، إزاي ربنا يوحي للملك، وإزاي الملك يوحي للرسول، وإزاي ربنا سبحانه وتعالى يوحي للرسول، كل الكلام ده قلناه عبر الحلقات التي مضت. كمان نقطة مهمة جدا اللي هي نقطة علاقة السنة بالقرآن، هل هناك علاقة بين السنة والقرآن ولا مفيش، ويعني اتكلمنا فيها يعني باستفاضة في هذه المسألة وضربنا على ذلك الأمثال. برضو نقطة مكانة السنة في التشريع الإسلامي، وده عنوان حلقة النهاردة. احنا حطينا مكانة السنة في التشريع الإسلامي عنوان للمرتين اللي فاتوا، بس كانت فيه اتصالات كتير فما قدرناش نستوفي هذا الموضوع. النهاردة هنتكلم مع بعض مكانة السنة في التشريع الإسلامي. السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام اللي هي أقوال النبي وأفعال النبي وصفات النبي وتقريرات النبي عليه الصلاة والسلام لها مكانة. لما تسمع ان حد بيكلمك عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام فالسنة دي لها مكان. المكانة دي مش الناس هم اللي عملوا مكانة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، مش الناس، لا ده ربنا سبحانه وتعالى هو الذي بين وشرع مكانة هذه السنة النبوية المطهرة. من هذه الآيات أو من هذه المواضع أن السنة النبوية تبين وتوضح ما مرامي آيات القرآن الكريم وما ذهبت إليه معاني الكلمات. وفي القرآن ربنا أكد في القرآن قال وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه. يعني أنا ساعات ممكن نسمع دي سنة فعادي ممكن ما نعملهاش نقول آه ده سنة الضحى يعني موضوع مش مهم. آه ده سنة النبي عليه السلام يعني ماشي يعني قدرت تعملها أعملها قدرتش تعملها ما تعملهاش. طبعا أنا عرفت زمان السنة والمراد بها عند الفقهاء لها معنى وعند المحدثين لها معنى وعند أهل العقيدة لها معنى يعني هي لها أكثر من معنى مسألة السنة. بس أنا عايز أقولك مجرد ما تسمع إن دي سنة لازم تاخد بالك جدا إن ده موضوع مهم جدا. مادام انت دخلت في قصة ان دي سنة يبقى تاخد بالك ان السنة دي حاجة مهمة. ايه السنة؟ السنة دي حاجة ربنا سبحانه وتعالى بين ان هذه السنة تبين مرامي ايات القرآن الكريم. وانزلنا اليك الذكرى لتبين للناس ما نزل اليه. السنة بتبين سنة النبي عليه السلام بتبين الحق الذي اختلف فيه الصحابة الاول في اول العصور. تيجي سنة النبي عليه الصلاة والسلام عشان تبين لنا الاختلاف ده. الاختلاف ده حصل ازاي والفهم بتاعهم لما يشكل عليهم امر من الامور يرجعوا للنبي عليه الصلاة والسلام فالنبي عليه الصلاة والسلام يوضح هذا المشكل عليهم في آية القرآن. ولذلك مثلا لما نزلت الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالصحابة قالوا يا رسول الله يعني أينا لم يظلم نفسه يعني كده احنا كده يعني مناش الامن احنا كده ما احناش مهتدين احنا كده احنا موقف صعب. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين لهم المراد من الآية فقال لهم ايه ألم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. انتوا ما سمعتوش الكلام ده؟ ما سمعتوش كلام لقمان هو بيوصي ابنه بيقول له يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ده معناه ايه؟ ده معناه إن, 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 إن الشرك ظلم. فالمراد من الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. النبي فسر معنى الظلم اليوم لما استشكل عليهم الأمر. لما يجيش حد يقول لك السنة إيه السنة وإيه وده موضوع بسيط ولا موضوع عادي لا منفعش حد يجي يقول كده. منفعش حد يجي يقول لك إن السنة دي أي حاجة ممكن نعمل السنة ممكن ما نعملش السنة. لا ده السنة مهمة جدا وده القرآن بيبين لنا الأمر. الصحابي اللي لما نزلت الآية وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. فالراجل على قد فهمه يعني راح جاب خيط أبيض وخيط أسود وحطهم الاثنين جنبه وقعد يأكل. طول ما هو مش قادر يميز بين الأبيض ما كانش في كهرباء بقى مش قادر يميز بين الأبيض والأسود يبقى خلاص أهو قاعد يأكل. طبعا الفجر جدا صاحبنا قاعد يأكل الشمس خلاص قربت تطلع صاحبنا قاعد يأكل. بعدين قالوا لا ده الكلام ده لغايه ما الفجر. قال لهم الفجر لا ده ربنا بيقول في القران اهو حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود. فراح للنبي عليه الصلاه والسلام قال رسول الله ادي الخيطين اهو انا بقول ربنا بيقول حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود. فانا قعدت اكل حتى وضح النهار. حلو اللي مو قاعد يدخل يقوم قافل على نفسه كل الغرف بتاعته يقفل الشبابيك والنوافذ والبيبان والدنيا تبقى ضلمه جامد قوي كانه قاعد في الضلمه ياكل. وبعدين الخيط الابيض والخيط الاسود لسه ما ظهرش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوضح للصحابي ما استشكل عليه من معنى قال له لا إنما المراد به سواد الليل وبياض النهار. ده الموضوع سواد ليل وبياض النهار. ده الفكرة مش كده من زمان انت واخد بالك. لا إنما هو بياض إيه؟ بياض النهار وسواد الليل. فكأن الرسول صلى الله عليه وسلم يوضح شوف بقى المكانة المهمة. مين اللي إدى التصريح للنبي عليه الصلاة والسلام إن يوضح كده؟ مين اللي إدى للنبي عليه الصلاة والسلام إن يعمل كده؟ القرآن. القرآن اللي إدى للنبي هذا البيان. القرآن اللي قال للنبي عليه الصلاة والسلام يعمل كده. ربنا يقول في آية وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. اختلفوا في إيه؟ فيبين لهم المختلف فيه يعني حصل مشكل عليهم يعني استشكل عليهم الأمر ما مش قادرين يفهموا القصة ماشية إزاي. فجاءت السنة النبوية لتبين هذا الأمر وجاءت السنة النبوية لتزيل هذا الإبهام اللي موجود عند الناس اللي هم مش واخدينه. عرفنا قد ايه السنة سنة مهمة، والسنة لها مكانة كبيرة جدا ومكانة عظيمة، الى جانب بقى المكانة المعنوية. بس خلينا اقول شوية، وانا قلت ان الكلام ده شوية اكاديمي، لاني مهم جدا ناخد الكلام ده. وانا اخترته ليه؟ مع ان كثير من الناس يقولون ان 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 انت ان الكلام ده يعني ممكن كتير الناس ما تاخدش باله منه، عوام الناس ما يفهموش الكلام ده قوي وبتاع. لا، انا بحاول اوضح الكلام ده جدا، بس وجهة نظري في التوضيح للكلام ده ليه؟ لان كتير جدا من شبابنا بيدخل على شبكة المعلومات العنكبوتية ويقعد بقى يقرأ ويشوف الناس اللي قاعدة تشكك في السنة وتشكك في القرآن وتشكك في الدين وتشكك في الشريعة. فالحقيقة أنا قلت خلينا نقول الكلام بقى شوية متخصص، وفي نفس الوقت احنا هنبسطه إلى أبعد الحدود يعني في التفصيل. يبقى أنا عارف إن السنة مهمة، لما يجيني أمر بعمل السنة وقول دي سنة أبقى فاهم إن ده موضوع مهم. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى جعل للسنة مكانة عظيمة، جعل للسنة مكانة عظيمة، فبين في الآية أن السنة تأتي لتبين وتوضح مرامي آية القرآن، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه، وبين أن السنة تبين ما استشكل على الصحابة من فهم، كما قال تعالى وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. نقطة كمان، أن الله تعالى أوجب النزول على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إحنا لما يجي حكم للنبي عليه الصلاة والسلام أو إحنا نختلف في حاجة لازم نرجع للنبي، لازم نرجع للرسول عليه الصلاة والسلام، لازم نشوف رأي النبي فيها إيه، لازم نشوف قول النبي إيه، الفصل هنا إيه، الحديث بيقول إيه. لازم النبي عليه الصلاة والسلام وربنا سبحانه وتعالى علمهم ذلك وأمرهم بذلك، قال في القرآن فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. خليني أوضح سبب نزول الآيات دي، بس يمكن أستاذ هشام بيقول في اتصالات، لكن خليني مشكورين، ديني فرصة بس أوضح كام نقطة وبعدين احنا نفتح صلاة بعد 10 او ربع ساعة من الآن، يعني لما يبقى يفوت الوقت نص الوقت ولا حاجة. ان شاء الله نتلقى صلاتكم وهنرد على اسئلتكم، وكمان هنرد على الاس ام اس. لكن استاذ هشام مصر ان في حد على الهواء مصر، انا هاخد الاتصال ده يا استاذ هشام واديني فرصة. الله يخليك. السلام عليكم استاذ جمال.
السلام عليكم.
عليكم السلام، اتفضل.
لو سمحت والله بعد اذن حضرتك.
اتفضل.
في سؤال معرفش اذا كان داخل الحلقة او خارج الحلقة.
اتفضل.
عندي بنت تزوجت من ورايا.
فزي
ما تقول معلش يعني غفر الله ما سلف او كده.
طيب.
فتقبلت الموضوع وخلاص وبقت الامور عاديه جدا.
تمام.
بدات ان انا اروح وارجع.
تمام.
ففوجئت بعد ما رحت ورجعت بحوالي شهر كده ان بنتي جوزها رمى عليها 3 يمينات طلاق. من ضمنهم يمين بثلاثه. معايا حضرتك؟
تمام.
طيب، ما حكم الشرع في هذا؟ فمعلش انا معلش اكمل كلامي باللحظه.
فضل.
انا قلت يعني بالنسبه لكده ف يعني مش عارف اعمل ايه بصراحه.
طيب خليني ارد على حضرتك. الحقيقه احنا انت امام مشكلتين. المشكله الاولى دي، بس استاذن الساده المشاهدين نطلع بره الموضوع دقيقتين وهرجع تاني، وبرضه بستاذن استاذ هشام والساده المتصلين بتوقف بس قليلا يعني ربع ساعه ولا حاجه بس اخلص النقطتين اللي بقولهم وان شاء الله يكون خير. هو طبعا أيما امرأة تزوجت بدون إذن وليها فنكاحها باطل. فالمسألة دي أصبحت أنت وافقت فيما بعد واستدركت المسألة، محتاجين بقى نرجع لدار الفتوى نحكي الموضوع تفصيلا. أنت استدركت الموضوع إمتى؟ قبل ما يحلف الطلاق ولا بعد ما يحلف الطلاق ولا إيه القصة بالضبط؟ لأن أنت من بعد استدراكك للموضوع كان يجب إعادة العقد، لأن ما فات كان باطل. ده 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 الكلام في هذه المساله عشان الناس تاخد بالها ان الموضوع مش سهل، وان اي واحده تروح تتجوز اي واحد في اي وقت. فعشان كده انا بقول لحضرتك انا عاوزك ترجع للجنه الفتوى بالازهر، وعايز حضرتك تقص هذا الموضوع ومعاك الاثنين وهم يقصوا اوقات الطلاق. اذا فهم الشيخ المفتي الذي يفتي لك ان في الاصل ان الزواج باطل، يبقى كل الطلاقات وكل ما كان فهو باطل، ويبدا عقد جديد وحياه جديده وعفى الله عما سلف ويغفر الله لهما. إذا فهم الشيخ أن العقد صحيح وقال أن هناك شبهة في الوطء، لأن هي مسألة طويلة، وقال في شبهة في الوطء واعتمد هذا الأمر وقال أنه صحيح، يبقى خلاص هنشوف الطلاقات ديك اللي وقعت هل هي واقعة أم ليست بواقعة. فإن كانت الطلاقات الثلاثة واقعة وجب التفريق بينهما قولا واحدا. فعشان كده الموضوع عايز شوية تفصيل أو شوية إجمال، يعني شوية تفصيل في هذا الموضوع عشان نقدر نفتي في هذه المسألة. لو حضرتك رجعت تاني عايز تروح لجنة الفتوى، أهلا على السعب وعلى رحب والسعة، لأن دول طبعا كلهم متخصصين وعلمائنا الأفاضل. إذا حضرتك عايز ترجع لي تاني ارجع للكنترول، وبعد إذنك يا أستاذ هشام ادي له رقمي، وحضرتك كلمني بعد الجمعة بعد السبت كمان، لأن كل الفترة دي أنا بعد الحلقة مشغول جدا لغاية يوم الحد إن شاء الله صباحا، تقدر تكلمني وتحكي لي الموضوع تفصيلا وأنا هرد على حضرتك. خلينا الله يبارك في عمركم نرجع لموضوع أهمية السنة ومكانتها، مكانة السنة في التشريع الإسلامي. ربنا أوجب النزول على حكم النبي، يبقى حكم النبي مهم ولا مش مهم؟ مهم. أوجب النزول لحكم، قال فلا وربك لا يؤمنون، نفى الإيمان عنهم، سواء كان نفى كمال الإيمان أو نفى حقيقة الإيمان، واضح الآية فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا، شوف الشرط أنهم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليم، أنهم لو ما سلموش هيقعوا في مشكلة كبيرة أوي. وكان في حكاية حصلت بين واحد منافق وبين واحد يهودي، حصل خلاف بين واحد منافق وواحد يهودي. المنافق ده اعتدى على اليهودي، فالاثنين قالوا خلاص نتحاكم لأحد، فاليهودي قال نتحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعلمه أن رسول الله لا يقبل الرشوة. الثاني المنافق قال لا لا لا، نحن نتحاكم إلى حكماء اليهود لعلمه أنهم يقبلون الرشوة، هل ده نروح لدول هنديهم أي حاجة كده والموضوع يعدي؟ فالراجل اليهودي أبى إلا أن يحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجلس الاثنين قدام الرسول عليه السلام أمام الرسول، فقضى الرسول صلى الله عليه وسلم لصاحب الحق، وكان صاحب الحق أنا ذاك اليهودي، يبقى قضى لليهودي. فالراجل المنافق ما قبلش الكلام ده، قال لا 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 ما ينفعش. في رواية بتقول إن هم راحوا لسيدنا أبو بكر، سيدنا أبو بكر قضى بنفس ما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم دون أن يعلم إن هم راحوا للرسول. بعدين راحوا سيدنا عمر، لكن الراجل اليهودي الحقيقة تعجب، قال لسيدنا عمر احنا رحنا لرسول الله، رحنا لأبو بكر. قال له انتوا رحتوا لهم؟ قال له. فسأل المنافق قال له انتوا فعلا رحتوا؟ قال له. قال له عرضتوا نفس الكلام اللي عرضتوه عليه؟ قال له طب استنوا انتظروا قليلا. ودخل عمر الى البيت الى بيتي وجاء بالسيف وصار يضرب مين؟ ذاك المنافق. قال ذلك حكم من لم يرضى بحكم الله ورسوله. ايه ده؟ الراجل المنافق لم يكتفي عند هذا الحد. أنا عايز أقول إن هما روايتين ذكرهم القرطبي في الجامع لأحكام القرآن، وأنا دمجت الروايتين مع بعض. فاللي حصل إن الراجل المنافق قال له لا خلاص إحنا نروح نتحاكم إلى كاهن، أنا مش هديك حقك إلا لما نروح نتحاكم إلى كاهن. في القرآن ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا لك لا أنا مش عايزين. فخلي بالك عشان دي علامة، علامة رفض السنة علامة نفاق، علامة نفاق كبيرة جامدة، انك ترفض السنة بتاعت النبي عليه الصلاة والسلام دي نفاق، هذا نفاق. ولو انكرتها يبقى ده نفاق في العقيدة. ان انا عندي النفاق نوعين، نفاق في العمل ونفاق في العقيدة. نفاق العقيدة ده اللي ربنا قال فيه ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، ده نفاق العقيدة والعياذ بالله. لكن التنين بقى اللي هو نفاق العمل، انك انت ممكن ترجع تاني، يعني ممكن واحد يجي في حكم نقول له نحكم النبي عليه الصلاة والسلام في المسألة دي فيقول طيب ماشي، ولما يجي حكم النبي عليه الصلاة والسلام أو سنة النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المجال لا تناسب هواه ممكن ما يقبلهاش. عشان كده السنة مهمة جدا ناخد بالنا إن ربنا سبحانه وتعالى أكد تمام التأكيد على أن هذا من النفاق، إن الإنسان لو لم يقبل حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا من النفاق. وكمان في آية تانية بتقول إن هي يعني خلتهم من الكفرة. خلينا نقول واحدة واحدة. يبقى أنا عندي إن السنة بتبين لمعنى آيات القرآن الكريم. السنة بتوضح الحق اللي اختلف فيه الصحابة في فهم الآيات. السنة أوجب الله عز وجل النزول لحكم النبي صلى الله عليه وسلم، قال لازم ننزل لحكم النبي عليه الصلاة والسلام. ربنا سبحانه وتعالى أعطى للنبي عليه الصلاة والسلام القرآن والحكمة، إدى للنبي القرآن والحكمة في أربع مواضع في القرآن الكريم بتبين إن ربنا سبحانه وتعالى أعطى للنبي الكتاب والحكمة. الحكمة اللي هي السنة، بس أنا عايز أقول حتة لإخواننا طلبة العلم، إن جمهور العلماء ذهبوا إلى أن الحكمة ليست هي السنة، وإنما ذهب الإمام الشافعي ومن وافقه واستدل بأدلة يطول شرحها إلى أن المراد بالحكمة هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. دي بس أنا يعني حبيت أقولها كده في النص يعني. فقال يعني أن الحكمة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يجز أن يقال، ما يجز يعني أن حد يقول أن الحكمة هنا إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينفع حد يقول أن الحكمة حاجة غير السنة، أن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وذلك أنها مقرونة، ده كلام الإمام الشافعي، أنها مقرونة بالكتاب، وأن الله افترض طاعة رسوله وحتم على الناس اتباع أمره. يبقى هنقول الحكمة حاجة غير السنة ازاي؟ ولذلك في أربع مواضع في القرآن الكريم ربنا سبحانه وتعالى بيكلم فيهم عن إن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ الكتاب والحكمة، وإن المراد بحكمة هي السنة، عشان يفهمك أهمية السنة، أهمية السنة ومكانتها. ففي آية سورة البقرة يقول الله عز وجل: ربنا وابعث فيهم، على لسان سيدنا إبراهيم ويدعو لهذه الأمة، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. هي دي الآية الوحيدة اللي تأخر فيها التزكية، اللي هو قال له إيه؟ يعلمهم الكتابة ويعلمهم الكتابة والحكمة ويزكيهم. المواضع الثلاثة التانيين ويزكيهم ويعلمهم الكتابة والحكمة، في قوله تعالى في سورة البقرة أيضا: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتابة والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. التزكية جت الأول، ويزكيكم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم. فين التزكية؟ التزكية إن ربنا تعالى بيمن على أهل مكة، يقول لهم يعني أنا أعطيتكم، منيت عليكم بعديد من المنن، فأنا أديتكم إيه؟ جعلت الناس كلهم يتجهون في القبلة نحوكم، نحو الكعبة. الأول جعل الكعبة في مكة، وجعل الناس قاطبة يتجهون نحو الكعبة، مش كده؟ كل الكلام ده حاصل، دي حاجة. أضف لهذا ربنا يقول بقى: كما أرسلنا فيكم رسولا، يعني كما أعطيناكم الكعبة، كما جعلنا الناس يتوجهون إلى القبلة، كل دي نعم من الله ومنا، من الله عليهم على أهل مكة، يقول لهم كما أرسلنا فيكم، وكمان قبل كده أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. في آية سورة آل عمران: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. في آية سورة الجمعة، وده الموضع الرابع: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فدي أربع مواضع في القرآن الكريم بتبين الموضوع، بتقول إن مكانة السنة أن الله سبحانه وتعالى أعطى لنبيه الكتاب والسنة معا، جاءت بلفظ الحكمة في الأربع مواضع. وقال أهل العلم أن المراد بالحكمة هي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. أنا عندي السنة لها مكانة عظيمة، لها مكانة قوية جدا لازم ناخد بالنا منها، لها مكانة في التشريع الإسلامي. أول حاجة باخد الكتاب وبعدين أخد السنة، بس السنة دي حاجة ملتصقة بالكتاب بعضها مع بعض، ما ينفعش أفرق بين الكتاب والسنة. بس أنا طبعا عملت فروقات ما بين الكتاب والسنة، ما بين الكتاب والقرآن والحديث قلناها، بس القرآن الكريم قطعي الدلالة، ما فيش فيه قولين. أما السنة فهي ظنية الدلالة. نحبص بقى على الحديث وأشوف بقى الحديث فيما إذا كان هذا الحديث في الصحيح ولا إذا كان الحديث ليس صحيحا ولا إذا كان الحديث ده معل ولا مفوتش ولا كده، قصة كده يعني كبيرة. لكن إيه، فعشان كده أصبح الظن الدلالة، الدلالة. فهنا في دلالات، يعني أنا لما بدي أمر في دليل وفي باخد من هذا الدليل حاجة، فلو جه دليل نص في الكتاب خلاص ده موضوع خلاص منتهي. طيب إن لم نجد ذلك الدليل في الكتاب وجدناه في السنة، فكأن السنة متممة للكتاب الله سبحانه وتعالى ولكلام الله سبحانه وتعالى، مبينة له، موضحة له، مبينة الحكم، مفسرة لهذا الحكم، مجملة ما فصل القرآن، مفصلة ما أجمل القرآن. وأنا قلت ده كله في حلقات كتير جدا. يعني كمان من أهمية السنة أن الله تعالى صرح في وصف رسوله صلى الله عليه وسلم بأمور تدل على مكانة السنة. قال إيه هتقولوا إيه يعني إن الرسول عليه الصلاة والسلام أمي؟ آه طيب ماشي، أمي لا يقرأ ولا يكتب، بس هو لا يقرأ ولا يكتب، لكن كل شيء دار في خلده أو نطق به أو قاله كان من الله وما ينطق عن الهوى. عشان كده هو أمي لا يقرأ ولا يكتب، وجاي لكم بالكتاب ينطق الأحرف ويقول الكلام ده في القرآن. ربنا يقول إيه؟ يقول الذين يتبعون الرسول النبي الأمية، دول ثلاثة وصف النبي عليه الصلاة والسلام، الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، يحل لهم الطيبات، يحرم عنهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. يبقى ده شو بقى السنة مكانتها فين؟ تعمل إيه؟ كل الحاجات القرآن بيقولها. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة، يعمل إيه؟ يأمرهم بالمعروف، ينهاهم عن المنكر، يحل لهم الطيبات، يحرم عليهم الخبائث. فممكن حاجات يجي النبي عليه الصلاة والسلام يبين بتحريمها، يبقى خلاص حرمت. في حاجات النبي عليه الصلاة والسلام يحللها يقول دي حلال بعد أن كانت حرام، خلاص يبقى نتبعها. يبين هذا الأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، دي أوامر للنبي عليه الصلاة والسلام لا بد من اتباعها ولا يجوز أبدا العدول عنها، ما ينفعش نحن نعدل عن هذا الأمر. بيقول ربنا سبحانه وتعالى في الآيات: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، هو القرآن، النور المراد به القرآن، أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. يبقى شرط الهداية عشان ربنا يهديك لازم تتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وده مفاده ان اي واحد لا يتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام فهو في ضلال. وديك شفت الآيات الموضعين، موضع سورة آل عمران اللي هو لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال. فإن اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءتهم الهداية، لكن إن لم يتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاروا في نفس الضلال. الموضع بتاع آية سورة الجمعة نفس الكلام، ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وإن كانوا من قبله لفي ضلال مبين. في مسألة لغوية كده يعني، من قبله ومن حرف جر وقبله مجرورة وقبله لا إعرابين، ساعة تيجي منصوبة وساعة تيجي مجرورة، دي قاعدة في عند النحاة، بس يعني ما هو مجالها الآن، يعني كفاية كده، يعني كفاية تصعيب للمسائل. أن الله سبحانه وتعالى بيّن هذا، صرح النبي عليه الصلاة والسلام في آيات عشان يبين هذا الوصف. كمان الله سبحانه وتعالى أوجب على المسلمين اتباع النبي فيما أمر ونهى، قال وما آتاكم الرسول فخذوه. هذه بقى مسألة مجملة، كل أمر النبي قل لنا عليه لازم ننفذه، لازم نعمله. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فده كلام مجمل. فما ينفعش حد يجي يقولك لا أصل السنة، أصل ممكن ما ناخدش بالسنة، أصل إيش ضمني بالمش عارف إيه، أصل حديث النبي، ده حديث النبي عليه الصلاة والسلام عادي ممكن ناخد كذا. لا إحنا لنا أصل القرآن، لا إحنا لنا أصل الكتاب، لا إحنا لنا أصل إيه، بس في إيه ده كده؟ ما هو أصل القرآن بيقول لك وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أصل الرسول كان أمي، وممكن يبقى ما هو ربنا قال لك أهو، ربنا قال الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عنده في نفس القرآن. ما أنت عايز من القرآن، هو بيجيب لك من القرآن. كمان لو تأملت آية القرآن تلاقي ان ربنا سبحانه وتعالى قرن طاعة الرسول بطاعته في العديد من آيات القرآن الكريم. فيقول ايه؟ واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون في سورة ايه؟ آل عمران. ويقول ربنا واطيعوا الله واطيعوا الرسول واحذروا فان توليتم فانما على رسولنا البلاغ المبين في سورة المائدة. ويقول ربنا واطيعوا الله ورسوله ان كنتم مؤمنين. انتوا عارفين ان تفيد الشك، ان الشرطية الجازمة تفيد الشك، ان كنتم مؤمنين. فكأني لو حد فكر ان هو شوية يعني يقلل من قيمة طاعته لرسول الله او يقلل من طاعته لرسول الله يبقى هناك شك في ايمانه. ده مفهوم الآية، مفهوم الآية من منطقها، واطيعوا الله ورسوله ان كنتم مؤمنين في سورة الانفال. وربنا سبحانه يقول في موضع تاني واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين. واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا. النزاع يعمل ايه؟ يجيب الفشل على طول. اي اتنين يتنازعوا يبقى فيه فشل، اي تنازع يبقى ناتج من فشل. يبقى لما يجلنا امر الله وامر الرسول انزل لامر الله والامر الرسول دون كلام، لكن عملت نزاع قال ربنا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين. وربنا يقول واطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون في سوره المجادله. وربنا يقول واطيعوا الله واطيعوا الرسول فان توليتم فانما على رسولنا البلاغ المبين في سوره التغابن. والحقيقه يعني هتوقف عندي السبع نقاط، انا كنت جايب 14 نقطة، فخلي السبع نقاط التانيين بقى في الحلقة القادمة، وخليني اتواصل مع اتصالاتكم لان استاذ هشام بيقول كده يعني كفاية على الناس، فخلينا ناخد هذه الاتصالات. السلام عليكم، مين يا استاذ هشام؟ ام مصطفى. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، اتفضلي.
ام مصطفى بورسعيد سامح.
اتفضلي يا فندم.
بقول لحضرتك انا عايزه اعرف الرسول صلى الله عليه وسلم في دخول الخلاء كان بيقول دعاء اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث.
نعم.
هل ده صحيح ولا غير صحيح؟ لان كان النهارده في برنامج الشيخ بيقول مش صحيح، عايزه افهم من حضرتك لان دي بلبله للناس كلها، فمن فضلك اذا سمحت وضح لنا الصوره بالظبط.
حاضر.
ماشي.
حاضر.
جزاك الله خير.
وجزاك.
السلام عليكم.
عليكم السلام. تعرفين عايز اقول لكم حاجة في مسألة الطهارة. مسألة الطهارة دي مسألة كبيرة جدا، واخدة باب كبير قوي في العلم، لدرجة ان لو حد كان بيقرأ كتب ابن القيم تلاقي بيتكلم في الطهارة في مسائل كتير قوي، جايب كلام كتير جدا عن الطهارة. من جملة الطهارة النبي عليه الصلاة والسلام علمنا كل حاجة، كما جاء في الحديث قد علمكم صاحبكم كل شيء حتى القراءة، يعني حتى دخول الحمام النبي علمنا إياه. وهذا حديث يعني أنا لا أستطيع أن أذكر درجة الحديث اللي هو حديث دخول الخلاء الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل الخلاء يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث المراد بها ذكور الجن، والخبائث المراد بها إناث الجن. آدي الخبث وآدي الخبائث. والجن من مساكنهم التي يسكنون فيها أماكن الخلاء النجسة، لأنهم يسكنون في أماكن القاذورات والنجاسات، هم دي موجودة في هذا الكلام. والنبي عليه الصلاة والسلام اهتم بالمرحلة دي وبالمسألة دي عشان يعلم الناس إزاي إن هم يحافظوا على طهارتهم، لأن الطهارة أصبح ربنا سبحانه وتعالى أثنى على أهل قباء لما كانوا يستنجون بالماء دون الأحجار. لما كانوا بيستنجوا بالماء دون الأحجار ربنا أثنى عليهم، قال لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. خد بالك، فدي المسألة صارت مهمة. فهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. هذا قول النبي، هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل الخلاء يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. هذا واضح وثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا داعي للبلبلة فيه في شيء. معنا مين؟ مين يا أستاذ عاطف؟ السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير على هذا البرنامج الطيب.
الله يخليك، بارك الله.
والموضوع المهم جدا.
الله يبارك في عمرك.
حضرتك بس في إشكال، حضرتك بتقول إن القرآن كله قطع الدلالة.
نعم.
والسنة كلها قطعية ان ظنيه الدلاله
مش كلها ظنيه الدلاله ما قلتش كلها
حضرتك قلت ظنيه الدلاله
طب طيب حاضر
عايزين نراجع ان احنا القران كله قطع الثبوت
قطع الثبوت
نعم ومنه قطع الدلاله وقطع ظن الدلاله وظن الايه
بارك الله
الثبوت وكذلك السنه برضو منها ظنيه الثبوت وقطعيه الثبوت وكذلك الدلاله برضو ظنيه وقطعيه جزاكم الله خير
بارك الله فيك الله يجزاك
الله
يعني سعيد بهذا التصحيح انا قلت قطعي الدلاله وهذا كلام خاطئ والصواب فيه قطعي الثبوت قطعي الثبوت لكن منه بقى ظني الدلاله ومنه قطعي الدلاله منه ظني الدلاله لو جت الكلام يحمل على اكثر من معنى زي ما ضربنا الامثله على كده في اللي هو الخيط الابيض والخيط الاسود زي لما ضربنا المثال على قوله تعالى الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون انا اشكر الاستاذ عاطف شكرا جزيلا على هذه المداخله وعلى هذا التصحيح واسال الله سبحانه وتعالى ان يعصمنا من الزلل اتصل معنا مين استاذ باسم السلام عليكم
السلام ورحمه الله وبركاته
عليكم السلام اتفضل
والله يا شيخ عايزين نستفسر عن حاجه بس
اتفضل
عن اسم ملك عايزين نستفسره حرام ولا حلال ولا
طيب اسم ملك العلماء لهم فيه قولان أجازه بعضهم وكرهه بعضهم لأن في كان حد سمى ذا القرنين وذا القرنين كان هذا من الملائكة وكان في خلاف كده بين إذا كان ذا القرنين ده من الملائكة ولا مش من الملائكة فعشان كده قالوا إن يعني لا تستموا بأسماء الملائكة فذهب فريق إلى أن هذا النهي هو للتحريم وبناء عليه قالوا لا يصح أن نسمي بهذا الاسم لكن الأولى لنا وهو ورأي هؤلاء الناس أقوى كثيرا من الذين قالوا بالجواز نحن نسمي بهذه الأسماء وعشان كده الأولى لنا أن نتسمى بأسماء أخرى يعني عائشة فاطمة أو غيرها من الأسماء التي كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نسيبة يعني كل هذه أسماء طيبة أسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم إلى كل علم نافع معنا مين طيب معنا مين طيب أستاذ حاتم السلام عليكم نعم
السلام عليكم
عليكم السلام اتفضل
ازيك يا شيخي
الحمد لله الله يبارك فيك
الله يبارك فيك يا رب لو سمحت انا عايز بيان في القران لعذاب القبر دون السنه
حاضر
سالني سائل فقال لي اين عذاب القبر في القران واين نزول سيدنا عيسى في القران واين العلامات التي لم تذكر في القران من علامات القيامه
تمام
فقال لي اين هذه العلامات في القران ولم يذكر كالمسيح الدجال
طيب حاضر اوضح لك حاضر شوف يا جماعه انا عندي سؤال من امبارح كنت مشغول جدا نفس السؤال اللي ساله الاخ في بعض الناس بسوا هذا الكلام فانا عندي سؤال على الموقع والحقيقه ما جاوبتوش حضرتك ان انشغال ان قريت بس السؤال وكان عندي انشغال كثير جدا هذه الايام الاربعه لكن الحقيقه انا هجيب لك الاول الدليل من القران وخلينا ناخد بالنا من الكلام ربنا سبحانه وتعالى في معرض حديثه عن الكلام عن آل فرعون في معرض حديثه عن الكلام عن آل فرعون فرعون ده واهله فين دلوقتي في القبور ماتوا الآن هم في حياة البرزخ يعني هم في قبورهم مش كده ولا ايه ربنا بيقول في القرآن النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب يبقى يعرضون عليها غدوا وعشيا امتى دلوقتي ويوم تقوم الساعة يروحوا فين أدخلوا آل فرعون أشد العذاب يبقى هذا العرض فيه دلالة على وقوع عذاب القبر من القرآن هذا نص من القرآن مع وجود طبعا أدلة كثيرة لكن يعني ربما لا تحضرني الآن بس خليني أقول لك أن ده النص من القرآن وخليك تتابع يمكن على موقعنا إن شاء الله بحاول أعمل أرد على هذا السؤال وحاول إن شاء الله أعمله رسالة ويبقى موجود على الموقع اللي هو الرد على هذه المسألة والكلام ده علماءنا تكلموا فيه كتير قوي بما لا يدعو مجالا للشك في هذه المسائل. لو انتوا رجعتوا لبعض كلام علمائنا القدامى حتى في هذا المجال، هم اتكلموا في كلام كتير قوي في هذا المسألة. المسألة بقى بقية الحاجات اللي موجودة لعدنا ان شاء الله نعملها في رسالة ونحطها لك على الموقع يمكن تشوفها ان شاء الله. مين معنا؟ استاذ مين؟ السلام عليكم. ام عبد الرحمن، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
بالنسبة يا شيخ لموضوع الحلقة بتاع حضرتك النهاردة،
نعم.
أنا بقول إن هم أن علمنا بسيط وصغير قليل جدا،
نعم.
ولكن هم مش هيقدروا مهما قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم إن هم يقللوا من شأنه،
نعم.
إحنا بالفطرة لما حد بيحب حد بيعمل زيه، إحنا هنعمل زي مين اللي ربنا كرمه قال له عبدي أفضل خلق الله، إزاي إحنا ما نعملش زيه؟
بارك الله فيك
وبارك فيك يا رب، نسألك الدعاء يا شيخ.
اللهم اغفر لنا ولك ولسائر المسلمين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هو انا احنا بس بنعمل ايه؟ بنسلح الناس بما قاله اهل العلم، نسلح الناس بما قاله اهل العلم ونجندهم ونفهمهم ونوعيهم لهذا. ودي مسائل خطيرة جدا اللي هم بيعملها الجماعة المبشرون والمشككون في الدين، وهذه حملات يعني قذرة وحملات شديدة جدا على الإسلام. هم يريدون بذلك أن ينضموا إلى الفريق الأقوى من وجهة نظرهم، ولكن غيرهم وغيرهم وغيرهم أهلكه الله عز وجل وضحضت. إحنا بس الحقيقة إحنا شوية بس أهملنا في المنهج، الأمة أهملت في المنهج الذي وكله الله إليهم، أهملوا فيه جامد أوي اللي هو القرآن الكريم، وأهملوا إهمال جسيم جدا. وهذا الإهمال الجسيم الذي أهملته الأمة وضعت الأمة في مؤخرة الأمم، وضعت الأمة في مؤخرة الأمم، وقعدوا يتكلموا في كلام لا قيمة له. لكن الحقيقة أنا عايز أقول إن هذه الأمة سوف تتطور، سوف تتجدد، سوف تتغير، وسوف يظهر الله سبحانه وتعالى من أهل العلم المخلصين الذين يطحدون كل هذه الشبهات الحالية والقديمة واللي قبل كده. لكن هو تولى الله عز وجل حفظ الكتاب، ولذلك لا يمكن، واعتقد انه مفيش حد هيقدر ان هو يعمل حاجه في الكتاب، لان هذا الكتاب سيرفعه الله عز وجل. في حديث في سنن ابن ماجه: يدرس الاسلام كما يدرس وشي الثوب، حتى لا يدرم صيام ولا صلاه ولا صدقه ولا حج، ويسرى على كتاب الله في ليله فلا يبقى في الارض منه ايه، وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والمراه العجوز يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة، يقولون لا إله إلا الله، فنحن نقوله. قال صلة راوي الحديث، والحديث ده علي رواه حذيفة، بيقول له يعني هل تغنيهم لا إله إلا الله من النار؟ في رواية هل تنجيهم من النار؟ قالها ثلاثا ثم أجابه وقال لا تنجيهم من النار. فهو ده اللي احنا فيه، يدرس الإسلام كما أنتوا عارفين يدرس الإسلام يعني بيدوب كوشي الثوب. لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، فكلما نقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها. ادي اللي حاصل في هذه الأمة. خلينا نوضح الكلام ده بعد هذا الاتصال. مين معنا؟ أم آية، السلام عليكم.
لو سمحت يا شيخ
فضلي.
أفيدنا أفادك الله.
بارك الله فيك.
زوجي عنده مصدر رزق هنا في مصر، وجاي له عقد للمدينة المنورة. أنا سحير، إن حرمت من العقد أكون حرمت من زيارة المدينة والحج والعمر، وفي نفس الوقت ان هو لو سافر اكون مسؤولة مسؤولية تامة عن ثلاث بنات، اخشى من المسؤولية.
والله انا يعني هحيلك انت وهو الى الاستخارة في هذا الامر، ان كان هذا الامر خير لكم في دينكم ومعاشكم فافعلوا. لكن انا عجبتني كلمة قوي قالها احد مدرسية لما سألته هذا السؤال. انا بقول له انت ما سافرتش ليه؟ فالتقيت به بعد انقطاع 20 سنة، فالتقيت به في احد المؤتمرات فانا بسلم عليه، فبقول له يعني طب انت ليه ما سافرت؟ قال والله شوف انا قاعد هنا في مصر لولادي لحسن ياكلهم الديب، بنفس التعبير يعني لحسن ياكلهم الديب. بقول له، قال لي والله انا قاعد حارس ماسك عصاي، كل ما يجي الديب يقرب اقوم انا ضارب الديب وبعته. فمعنى كلامه إن وجهة نظرك في المسألة حقيقة أنا بأحييها، أنا بحيي هذه الوجهة النظر، إن هو بقاؤه في المكان وبقاؤه في تربية البنات، من ابتلي بشيء من هذه البنات بثلاث بنات فأحسن تربيتهن وتزويجهن كن له حرصا من النار، حرزا من النار. يعني لو واحد ربنا أكرمه بثلاث بنات وحافظ عليهم, قالت امرأة وابنتان قالوا ابنتان, فلو لو لو في كده نقعد نربي ونعلم ونأسس ونعمل, هذا أفضل بكثير. أنا عارف أن الظروف المادية ساعات تكون صعبة شوية والناس بتحب يعني تبقى تتطلع إلى ما هو أفضل, لكن أنا رأيي مثل رأيك تماما أنه لو بقي مع الأبناء لا بأس في ذلك. لكن أنا بقول نستخير وهو برضو أدرى بشؤون نفسه وأدرى بحاله في هذا الأمر وفي هذا الزمان. فإحنا الحقيقة كلمة ألقتني قوي إن إحنا قاعدين لأولادنا حراس, إحنا قاعدين لهم حراس, نعلمهم نربيهم نسلحهم بالعلم بالدين بالقرآن بالسنة, حراس ليهم لربما يأكلهم الذيب لو 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 إحنا غفلنا عنهم يأكلهم الذيب. لكن لعلكم تستخرون كما جاء في حديث صحيح وحديث جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها, فيقول إذا هم أحدكم في الأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقول الحديث طبعا اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر, اللهم وأنت تعلم الغيوب, اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر الذي هو سافر إلى السعودية بغارة كذا 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 خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعجلي وعجلي فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه, وإن كنت تعلم أن هذا الأمر الذي هو سافر إلى السعودية كذا كذا شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعجلي وعجلي فاصرفني واصرفه عني واقدر لي الخير حيث كان, أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقدر لكم الخير. مين؟ الأستاذة إيمان, سلام عليكم.
سلام, الله يبارك لك يا شيخ, ربنا يكرمك يا رب ويزيد امثالك يا رب.
شكرا, جزاك الله خير.
انا كان ليا كذا سؤال يا شيخ.
اتفضل.
لما اكون واحده منتقده بس كان ليها يعني شرايط فيديو في مناسبات مثلا بشعرها من غير النقاب, فهي عليها وزر في الشرايط دي؟
طب دي سؤال التاني.
ماشي, السؤال التاني لما يكون واحد عريس لسه جاي لها وهو ما يعرفهاش خالص ليه ثلاث مرات بس يشوف يعني وشها ولا ممكن عادي؟
طيب حاضر. والتالت.
ماشي, في بقى السؤال الثالث والاخير, سالت الشيخ الصبح على البنت اللي وقعت في فاحشه وفجرت عذريتها وجت تابت توبه نصوحه خلاص ويعني ما شاء الله عليها بجد, فجالها واحد ملتزم جدا فما شاء الله الاثنين بقوا ملتزمين جدا, فهي يعني تعترف له؟ طب لو اعترفت له مش هيرضى ثاني يكمل معاها؟
حاضر اجاوبك.
ماشي,
بالنسبه لاختنا المنتقبه صلى الله سبحانه وتعالى ان يحفظ عليها دينها, إشارات فيديو اللي كانت فيما مضى التوبة تجب ما قبلها كما جاء عند أهل العلم, هذا كلام ذكره ابن كثير, التوبة تجب ما قبلها يعني خلاص بتمسح اللي فات. إذا تقدر تجيب الشرايط دي وخلاص وتعدمها فبها ونعمت, إذ لا تستطيع فعل ذلك فلا حرج عليها ولا وزر عليها ما دامت قد تابت والتزمت وأنابت إلى الله عز وجل. العريس يشوفها بقى كم مرة رؤية شرعية وفي حضور المحارم له أن يراها, في بيشوفها بيبعت أهله طبعا ولا حاجة يشوفها وبعدين هو اللي يشوفها وينظر إليها. خليني أبعد بعيد عن رأي الحنابلة في رؤية الخاطب اللي مخطوبته لأنه رأي صعب قوي إنه يشوف كل حاجة والكلام ده, لكنه له أن يراها وينظر إليها ويحدثها لأن الخطبة هي وعد بزواج, فيتقدم ويشوفها له أن يشوفها, لكن بعد لما يشوفها إذا خلاص تم الاتفاق فيما بينهما جاز له أن يرى وجهها بعد ذلك, إذا حصل اتفاق فيما بينهم يعني وإني أصبح الكلام بينهما كعقد لا بأس في ذلك, هذا من وجهة نظري, لأن اتفاق الفقهاء أن عورة المرأة جميع بدنها عدا الوجه والكفين بشرط خلو الوجه والكفين من الزينة مطلقا, هذا اتفاق عند الفقهاء, خلافهم بقى في فهمهم للنص, منهم من أوجب النقاب ومنهم من لم يوجبه, وهذا الأمر يدور بالقضي, مسألة خلافية كثيرة مشايخنا تكلموا فيها قوي وقالوها بحث. الأخت التي وقعت في الفاحشة أنا من وجهة نظري أنها لا تعترف لأن الله ما دام قد سترها فإنه لا يصح لها أن تفضح نفسها, خلاص سيب الموضوع, خلاص الموضوع انتهى وتخلينا في حياتها الجديدة, وأسأل الله سبحانه وتعالى إن هو يعني يقبل منها ويعفو عنها. أم يوسف, السلام عليكم.
أيوة عليكم السلام.
نعم,
ازيك يا شيخ؟
الله يكرمك. السلام عليكم. الله فيك. عليكم السلام. وطي التلفزيون وكلميني بالتليفون. عليكم السلام.
حضرتك عايز اشوفك بس في حاجة.
نعم.
انا دلوقتي فاتحة كوافير والحمد لله ربنا تاب عليا وانتقبت
الحمد لله,
وبس شغال اخوتي اللي واقفين فيه وبعدين الفلوس اللي بتاجي منه يعني انا مش راضي عنها عشان بيتدخل في حكايه الستات والعمال اللي بيعملوها دي, فاحنا بنقول لهم حرام ما بيسمعوش الكلام.
طبعا انقطع الاتصال, فقد الاتصال. طب معايا اتصال اخر وهرد عليك يا ام يوسف. مين؟ السلام عليكم. مين يا استاذ هشام؟ مين؟ طيب طبعا ربنا يقف قرآن وتعاون على البر والتقوى وتعاون على الإثم والعدوان، وهذا نوع من أنواع التعاون يا أم يوسف على الإثم والعدوان، وهذا المال الصادر منه هو مال حرام. فأعتقد أن حضرتك لا تقبلي هذا المال الصادر من مثل هذا الأمر، لأن النساء ممكن كل واحدة تستطيع أن ترتب أمورها بصورة أو بأخرى أو بشكل أو بآخر، لأن في كثير جدا من التعاون على الإثم والعدوان هو في شبهات كثيرة وفي مدخله حاجات كتير وفلوس اللي جاي منه حاجات جامدة، والستات دولك في طرق كده مش مظبوطة الحقيقة، يعني تجعلنا نحن ننأى بعيدا عن هذا. ما دام الله سبحانه وتعالى قد أكرمك بالتوبة فاتركي هذا المجال، والله سبحانه وتعالى يرزقك من حيث لا تحتسب. مين يا أستاذ هشام؟ حد معنا؟ مين؟ أستاذة إسراء سلام عليكم. أستاذة إسراء سلام عليكم. سلام عليكم. طيب ايه مين؟ علي صوتك شويه يا استاذ اسراء. السلام عليكم.
الحاجه انيسه من فضلك.
اتفضلي علي صوتك. نعم
الحاجه انيسه.
الحاجه
انيسه.
انيسه اهلا بيك، اتفضلي يا حاجه.
الحاجه انيسه.
طيب اتفضلي
حضرتك. انا مطلقه وزوجي ساب اولادي 4 بنات وطبعا اتزوج هو خلف واحد وبنت، وطبعا بقاله 9 سنين ما شافش بناته. البنات هم بنات.
بقاله 6 سنين؟
9 سنين
ما شاء الله.
وجيت واقفة. فطبعا أعلنونا شركة البترول إن طبعا بناتي يورثوا في والدهم.
طبعا.
فطبعا كان عليه ديون كتيرة قوي. فسألنا ناس فقالوا الديون دي أدام هو كان عايش مع ولاده أنتوا ذنبك إيه؟ فالناس بتطالبنا إحنا. فطبعا عاش مع زوجته التانية واخد بال حضرتك. هو طبعا متوفي. توفى الايام دي بقاله شهرين. فناس طلبته بالديون، الناس بتجيني انا. انا وبناتي. واخد بال حضرتك.
تمام تمام.
فطبعا كل اللي بيجينا احنا بقوله ده بقاله 9 سنين ما جاناش هنا البيت.
تمام.
وما اتصرفتش علينا احنا.
تمام.
فراحوا سألوا الزوجة قالت هو فعلا كان اللي انت ليك انت طبعا هو فعلا مدان من فلان وفلان وفلان.
تمام.
قايل لي قبل ما يموت.
تمام.
فطبعا الناس بتجينا احنا بتطالبنا.
طيب انت عايزه تسددي ولا ما تسدديش يعني؟
لان احنا ما هو ما اتصرفتش علينا.
ما اتصرفت على مين؟
ما اتصرفتش على بناتي، ما جوزتش بنتي من البنات.
طيب انت عايزه يعني تسددي ولا ما تسدديش؟ بتسالي عن كده؟
لا زوجته الثانيه. انا بسال بقى عن بناتي.
اديني السؤال.
هل والدهم هو اساسا ما صرفش عليهم؟ طيب. سابهم صغيرين.
ايه السؤال بقى؟
قال لي انا بقوله يعني بناتي طبعا فلوس طالعه لهم. طبعا الفلوس دي طالعه لهم من الشركه، هل ولادي من حقهم يسددوا لابوهم البنات دول اللي سابهم 9 سنين؟
طيب حاضر. هو طبعا هي دي مأساة بتحصل في كثير من الأماكن، إن بعض الأزواج يتزوج زوجة أخرى فينسى أبنائه من الزوجة الأولى وبيحصل مثل هذا كثير. طبعا أكيد في دخليات كتير إحنا ما نعرفهاش، لكن أنا هقول بس الحكم الشرعي في هذه المسألة. والله من بر هؤلاء البنات لأبيهن أنهن يخرجن ما عليه من مال، هذا المال هو مدين به الحقيقة. ممكن يرجعوا يتصلوا على اخواتهم التانيين ويتفقوا مع بعض ان كل واحد يسيب جزء من عنده لسداد هذا الدين. ان عملوا كده يبقى ده من بر الاب عليهم، هو بقى قصر في حقهم، هو هيتسئل قدام ربنا عن هذا التقصير. طب البنات دول لو عملوا الحكاية دي وسددوا عن ابوهم، ده هيلاقوه بعد كده في ابنائهم من بعدهم. دي حاجة مهمة قوي لازم ناخد بالنا منها، لان ده كله دين علينا احنا بنسدده. فلو البنات دي سددوا عن ابوهم هذا السداد، اتفقوا مع اخواتهم التانيين من الام التانيه وحاولوا يسددوا هذا الدين، يبقى جزاهم الله خيرا. ان ما عملوش كده وصرفوا هذه الفلوس واصبحت الفلوس دي ميراثا لهم وهم اخذوها، فانا شايف انه لا باس، لكن ربما يصيبهم اسم عدم سداد الدين عن ابيهم، لان هذا من صله الرحم. هو بقى احنا مش عايزين نخلط كله مع بعضه، هو عليه مسؤوليه؟ عليه مسؤوليه. هو ياثم على هذا؟ ياثم على هذا. وانا بقى طالب البنات الاربعه ان هم يسامحوه، وان ربنا سبحانه وتعالى يرحمه رحمه واسعه، وان ربنا سبحانه وتعالى يطيب ثراه وان يدخله الله سبحانه وتعالى الجنة وان ربنا سبحانه وتعالى يعفو عنه ما سلف. اخر اتصال معنا مين بقى؟ الاستاذة هدى. السلام عليكم استاذة هدى.
السلام عليكم.
عليكم السلام اتفضلي.
ازي حضرتك يا شيخ؟
الله يبارك في عمرك الحمد لله.
السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت حضرتك ممكن نسأل عن اي انسان وقع في الفحشاء وبعد كده تاب لربنا سبحانه وتعالى وهو تاب توبة نصوحة بس هي كانت الانسانة دي جوزها مسافر بره وهي وقعت قصدنا عنه وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى تاب عليه وهي بتقوم الليل وبتصلي كل مرة ركعتين استغفار كل يوم عشان تتوب لربنا سبحانه وتعالى وبتقوم الليل وبتصلي الفجر وبتصلي الضحى
كويس
وبتقرا قران كل يوم الدخان والملك والواقع والرحمن
كويس
وكل يوم بتقرا جزء قران وبتستغفر ربنا سبحانه وتعالى.
ايه السؤال بقى يا حاجه هدى؟
السؤال هي التوبه دي ربنا سبحانه وتعالى تقبلها او ربنا هيعرف زوجها في الاخره؟ هي بتحب زوجها ونفسها لسه ما يعرفش اللي حصل في الدنيا.
والله الأصل في هذه الموضوع أن تكتم على هذا ما دام الله قد سترها فلا يصح لها أن تفضح نفسها لا باتصال عبر الفضائيات ولا غير ولا الكلام ولا تكلم في الموضوع ده خالص لأن التوبة تتجب ما قبلها وأن التوبة هي عبارة عن عدة أمور منها الندم الإنسان يندم على هذا الفعل وهي خلاص يبدو أنها ندمت على هذا الفعل والعزم على عدم العود أن هي ما ترجعش تاني لهذه المعصية وخلاص إن شاء الله مش ترجع لهذه المعصية مرة ثانية وان هي تكثر من الاستغفار ودائما تظل على هذا كما زي ما حضرتك وصفتي وبذلك فامرها الى الله عز وجل ان شاء عفا وان شاء عذب كما جاء في الحديث فمن اصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو لا وما وان لم يعاقب به في الدنيا فاجره الى الله سبحانه وتعالى فامره الى الله ان شاء عفا وان شاء عذب. فيعني خلاصه في هذا المجال ان احنا عايزين نوصل لان هذه التوبه يقبلها الله سبحانه وتعالى. نعم يقبلها الله سبحانه وتعالى ما دام هي لم تغرغر وما دام الشمس لم تطلع من المغرب فما دامت هذه الشروط يعني متوفره فيها فيعني نسال الله سبحانه وتعالى ان يقبل منها هذه التوبه وان شاء الله تمر في هذه التوبه ولا ترجع الى الوراء ولا ترجع الى الخلف. ده كان حلقه النهارده اللي هي كانت في وقت الاستثنائي بناء على يعني طلب فضيلة الشيخ العلامة شيخنا المحدث شيخ أبو إسحاق الحويني أطال الله عمره وأمد الله فيه وبارك الله لنا في عمره ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيه. الحقيقة ده كان الوقت الاستثنائي إن هو جابني قبلي وإن شاء الله بإذن الله تعالى ستلتقون بعد قليل مع فضيلة الشيخ وتنعمون به وتستمتعون بحديثه الشيق وإن شاء الله احنا موعدنا بعد ذلك في 7:30 مساء بتوقيت القاهرة في كل أربعاء استكمالا معا في البرنامج السنة النبوية المطهرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح العمل وأن يغفر لنا ذلاتنا وأن يستر عيبنا إنه نعم المولى ونعم النصير. استودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.